الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تكرر اجتماعنا في بيت من بيوت الله لنقرأ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الأول لعام 17 و2000. قفنا على صفحة 46. نعم، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل
لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عباد بن عبادي المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئاً، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئاً فقد ترك سهماً من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهراً.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن الخمس حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. الأول حديث ابن عباس أربع، وهذا أي حديث ابن عمر خمس. ولم يذكر المصنف رحمه الله الستة، وهو موجود في حديث جبريل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا فيه دلالة على أن شعب الإيمان كلها من الإيمان، فالإنسان كلما عمل بشعب الإيمان ازداد إيمانا، كلما عملت بنعوت الإيمان ازددت إيمانا، وهذا يخصه أحدنا، ما تحتاج أن يعلمك أحد. إذا صليت الصلوات الخمس بالمسجد، وأديت وردك، وذكرت الله، تحس بزيادة الإيمان، ولكن إذا غضبت أو سببت أو اكتبت أو نممت تحس بنقصان الإيمان. قوله: ومن التسع، أي مما يدل على أن الإيمان مبني على تسعة أمور أو تسع دعائم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. تقدم معنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عددا فهذا من باب ضبط العلم، حتى تضبط المعلومة، وليس المقصود الاقتصار على هذه المذكورات في العدد. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. قال: استنبت كم؟ السبع. هل معنى هذا السبع المهلكات ما في غير السبع؟ في ولا ما في؟ الحديث ما ذكر في عقوق الوالدين مثلا، ما ذكر في الزنا، ما ذكر في شرب الخمر، هذه كبائر مهلكات. فلا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إيش بقول اجتنبوا السبع الموبقات أن ما في غير هذه السبع، ولا يقصد عليه الصلاة والسلام آية منافق ثلاث أن ما في غيرها، ولا يقصد عليه الصلاة والسلام مثلا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أن ما في غير هذه الأربع، لا، وإنما هذا العدد لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضبط المعلومة، بحيث لو فاتك منها شيء تذكر أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تلتمسها تبحثها تجدها سبع، لما قال المقدمة سبعة حتى تعرف أنها سبع، هذه تحرص عليها، لا أن ما في غيرها. واضح؟ واضح ولا لا؟ فلما يقول مثلا خمس أو تسع ما يعني أنه ما في إلا هذه، في سواها، ولكن هذا لضبط العلم، هذا من أسلوب التعليم. كما لو قال قال أوصيك بثلاث، لا يعني أنه ما يملك إلا ثلاث وصايا، ولا يعني أنك ما أنت لا تحتاج إلا ثلاث وصايا، لكن هذه الآن تستحضرني والمناسبة أقول لك أوصيك بثلاث، واضح؟ فهنا تجد خصال الإيمان وخصام الإسلام تارة نذكرها بخمس، وهي دعائم الإسلام الرئيسية الكبيرة اللي هي شهادة الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. وتارة يقول مثلا تسع، وتارة يقول أربع، وتارة يقول وهكذا. المراد أن كل هذه خصال وشعب الإيمان. فالإيمان قرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. نعم. هنا في مسألة أيضا، وهي أنه يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. كم عددها؟ ست، صح؟ ليس كذلك؟ بعض العلم يقول أركان الإيمان خمس، أو أركان الإسلام خمسة، وهي إذا حسبناها وزدناها ستة. فالجواب على هذا أن الإيمان بالقدر هذا هو من الإيمان بالله، أفرد ذكره لأهميته، فمن اعتبره ركنا مستقلا فقال أركان الإيمان ستة، ومن اعتبره ركن ذكر لبيان أهميته لأنه مهم فأورد بالذكر وأنه من الإيمان بالله، فيقول أصول الإيمان أو أركان الإيمان ستة خمسة، واضح؟ هي الحين خمسة ولا ستة؟ إذا اعتبرنا القدر ركنا مستقلا فهي ستة، إذا القدر ذكر على سبيل التوكيد عليه لأهميته وإلا هو داخل بالإيمان بالله، فيكون أركان الإيمان كم؟ خمسة، واضح؟ ولذلك هم مما يدل على أن ذكر للتوكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يقل إيش واليوم الآخر، قال وتؤمن بالقدر من باب التأكيد. فأركان الإيمان ستة باعتبار وخمسة باعتبار، إذا اعتبرنا القدر ركنا مستقلا فأركان الإيمان تكون إيش ستة، وإن اعتبرنا القدر هو من الإيمان بالله وذكر على سبيل التأكيد فأركان الإيمان خمسة، واضح؟ طيب، في حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وهذا الأكثر والأشهر في لفظ الحديث، وفي لفظ بني الإسلام على خمسة، على خمسة، ما الفرق؟ تارة يقول على خمس في رواية خمس وفي رواية خمسة. القاعدة أن العدد من ثلاثة تسعة إيش ماله؟ يخالف المعدود، يخالف في ماذا؟ بالتذكير والتأنيث. إذا جاء العدد إذا جاء العدد المعدود مذكر فالعدد يكون مؤنث، إذا جاء المعدود مؤنث فالعدد يكون مذكر، واضح؟ واضح ولا لا؟ مثاله الرجال ذكور والنساء إناث، تقول جاء ست رجال ولا ستة رجال؟ ستة بالتأنيث لأن الرجال مذكر فتقول ستة، واضح؟ وتقول رأيت ستة نسوة ولا ستة نسوة أو ستة نسوة؟ ستة ولا ستة؟ بالتذكير والتأنيث؟ بالتذكير ستة ليس ستة لأنهم نساء، واضح؟ طيب هنا بني الإسلام على خمس ولا على خمسة؟ في حديث خمس وهو الأشهر، وفي حديث خمسة، كيف؟ لأن المعدود مقدر، معدود مقدر، هنا سردها النبي عليه الصلاة والسلام، تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، سردها. لكن المعدود إن قدرناه مؤنثا يأتي العدد مذكر، وإن قدرناه مذكرا يأتي العدد مؤنث، واضح؟ فبني الإسلام على خمس بالتذكير لابد أن يكون المقدر مؤنث، فيكون بني الإسلام على خمس يعني على خمس دعائم، دعائم جمع دعامة، صح؟ أما رواية بني الإسلام على خمسة بالتذكير فيصير المعنى بني الإسلام على خمسة أركان، على خمسة أركان. لماذا قلنا على خمسة أركان؟ لماذا قدرناها أركان؟ نقال خمسة بالتأنيث، فلا بد أن نقدر مذكرا على خمسة أركان فإذا روايت على خمس يعني على خمسي دعاء. وضحت؟ أعيد كله بأجره مرخص رأسي. العدد من 3-9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. إذا جاء المعدود مؤنثا فيستعمل معه عدد مذكر، إذا جاء المعدود مذكر يستعمل معه العدد مؤنث. واضح؟ هنا الحديث جاء في الرواية وهو الأكثر مذكر على خمس، وجاءت رواية على خمسة. فرواية على خمس اللي هي الأشهر لابد أن نقدر معها ها المعدود مؤنثا لأن خمس ها، فالتقدير الأسلم والأليق في مثل هذا السياق على خمس دعائم مؤنث. لكن حديث بني الإسلام على خمسة بالتأنيث فلا بد أن نقدر المعدود مذكرا لأن العدد من 3-9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فإذا قال على خمسة يعني على خمسة أركان. واضح إيه؟ واضح الحمد لله. طيب كم أركان الإمام ولا خمسة؟ إذا أضفنا يصير خمسة؟ إذا اعتبرنا القدر من الإيمان بالله فتكون أركان إيمان خمسة لأن أركان صح أركان. طيب كم؟
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة باختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال الإيمان 70 جزءا أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال الشارح حفظه الله تعالى التناقض معناه أن أحدهما مخالف للآخر بحيث ينقض أحدهما الآخر، والتناقض ممنوع في كلام الحكيم سبحانه وتعالى العليم جل في علاه، وممنوع في كلام رسله عليهم الصلاة والسلام، فلا تناقض في القرآن ولا في السنة ولا بين القرآن والسنة، وما قد يظهر فهو بالنسبة لعقلنا، ولو رجعنا إلى العلماء الربانيين كابن عباس ونحوه لزال ما يظهر لنا من التناقض. فالواجب على المسلم أن يتهم عقله ورأيه ويكون قلبه تجاه النصوص سليما من التناقض والتضاد. وما ذكره الإمام أبو عبيد هو وجه من وجوه الجمع بين هذه الأعداد التي ظاهرها في نظر المتسرعين تناقض. وصلت خصال الإيمان إلى أكثر من 70 خصلة أو صفة، وهذا الحديث الإيمان 70 جزءا أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فيه نص على أن الإيمان 3 أقسام، ما محله القلب مثل الحياء، وقد جاء في بعض الروايات والحياء شعبة من الإيمان، وما محله اللسان مثل شهادة أن لا إله إلا الله، وما محله الجوارح مثل إماطة الأذى عن الطريق. الشيء الثاني أن حديث أصل في الدلالة على أن الإيمان له أصل، الشهادة من أصل الإيمان، وله واجب، الحياء من واجبات الإيمان، وله كمال مستحب، إماطة الأذى عن الطريق مكمل من مكملات الإيمان. فهذا وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أشياء قلبية وقولية وعملية، وأحدها أصل والثاني واجب والثالث كمال.
الله أكبر. أوتي جوامع الكلم صلاة ربي السلام عليه. لما قال علاها لا إله إلا الله أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها ما طلعت عن طريق، في تتم الحديث قال والحياء شعبة من الإيمان، فذكر عملا قلبيا وذكر عملا قوليا وذكر عملا من أعمال الجوارح، فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فذكر أمثلة تدخل إيش يعني كلها في مسمى الإيمان. كما أن هذه الثلاثة منها ما هو أصل ما لدخول في الإسلام هو شهادة الله محمد رسول الله، ومنها ما هو واجب الحياء، ومنها ما هو كمال يعني مستحب وهو إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله تلك دعائم وأصول وهذه فروعها زائدات فيه دلالة على أن شعب الإيمان ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما هو دعائم وأصول، وأنتم تعلمون أن الدعامة أو الأصل إذا ذهب يهدم البيت، ومنها ما هو فروع زائدات. إذن هناك دعائم وأصول تكون من أصل الإيمان أو من واجبات الإيمان، وهناك ما هو من فروع زائدة وهي مكملات الإيمان المستحب. قال طاووس رحمه الله: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة، وساقها كذا وكذا، وورقها كذا وكذا، وثمرها كذا وكذا، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة اسمها، ولكن يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أكمل منها، فإن قطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة وإنما تصير حطبا. فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول به اسم الإيمان والإيمان بالكلية، لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية، وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقصه بخلاف من هدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية.
نعم. ذاك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عنده كتاب اسمه توضيح شجرة الإيمان. الإيمان كالشجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إيمان 70 شعبة. أصلا الشعبة معناها الفرع من الشجرة الغصن، كما أن الشجرة لها شعب لها تفرعات، كذاك الإيمان له أصل وله تفرعات. فالشجرة لو ذهبت بعض أغصانها، قطعت أو كسرت أو زالت بأي طريقة، تبقى شجرة وإن كانت ناقصة. والشجرة كلما كثرت أغصانها صار فيها ثمار أوراق وثمار صارت هذه أكمل. فالإيمان كذلك فيه أصل وله شعب، والشعب هذا أيضا تتفرع فيزيد وينقص بحسب ما يحقق المسلم أو المؤمن من شعب الإيمان، وينقص بقدر ما تنقص من شعبه، ويزيد بقدر ما يزيد المسلم من شعبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله، والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين محل الشرك وهدم منار الجاهلية، ولم يطف بالبيت عريان، فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد: كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج، فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: جاء في بعض الروايات أن رجلا من اليهود، وجاء في بعض الروايات كعب الأحبار. كعب الأحبار مسلم لكنه كان يهودي الأصل، وربما يقول بعض الصحابة أن رجلا من اليهود باعتبار ما كان، وربما تعددت الوقائع. في رواية البخاري 64، وفي روايات مسلم 74، وعنده بالشك أو 74، فظن بعض العلماء التعارض بين رواية 64 ورواية 74، والصواب أنه لا تعارض كما بين الإمام أبو عبيد أن إنما يكرر العدد ثم يزيد كلما زاد أعمال الإسلام والإيمان. وقال بعض المحدثين أن الرواية المحفوظة 64، وقال آخرون المحفوظ رواية 74. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء كالحليمي والبيهقي وابن شاهين وغيرهم، فذكروا ما ورد تسميتهم إيمانا في الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال، وبلغ بها بعضهم 77 وبعضهم 79، وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عسر. الخلاصة: لقد بين الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى أن الإيمان يزيد شيئا فشيئا، وأن الإقرار بأمر الله عز وجل هو أصل الإيمان، وأن هذا الإقرار كان مبنيا على أصول وقواعد، ثم كلما زاد شيء كان لابد من الإقرار به حتى يكون الإيمان مقبولا عند الله عز وجل. وذكر تحت هذا الباب باب نعوت الإيمان شيئا مما يدل على أن كلمة الإيمان إما أن تطلق ويراد بها الإيمان المطلق وهو الذي يساوي الإسلام، وإما أن تطلق ويراد بها الإيمان الواجب وهو الذي يساوي الإيمان، وإما أن تطلق هذه الكلمة وهي الإيمان ويراد منها الإيمان الكامل وهو الذي يساوي الإحسان. فأصل الإيمان ما به يدخل الإنسان الإسلام، وهو الإقرار بما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون عنده هذا الأصل، يقر بما جاء عن الله ورسوله ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويعمل وفق ذلك وبمقتضاه، ولا يأتي بما يخالف أو يناقض هذه الكلمة. هذا هو أصل الإيمان، ثم لا يزال في الإيمان يزداد شيئًا فشيئًا حتى يرتقي فيصل إلى درجة الإيمان الكامل، وهذا الإيمان له شعب.
طيب، هذا الفصل أفادنا المؤلف والشارح أن قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، معناه كان إيش؟ يأتي شيئا فشيئا حتى كمل. لو أنه أنزل الله مرة واحدة ما ناسب أن يقول اليوم أكملت، فكان قبل أن يكمل. المطلوب من الإنسان أن يؤمن بما هو موجود، نزل شيئا فشيئا، فما زال تزداد شعب الإيمان حتى كملت. ففي تلك الفترة قبل أن يكمل الإيمان يعتبر كامل، إيمان صحيح الذي آمن بما في الإسلام من الشعب. فإذا زالت الشعب لا يكمل إيمان العبد حتى يأتي بالشعب التي زالت في الإسلام. فيفيد قول الله عز وجل اليوم أكملت أنه يأتي شعب 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 حتى كملت الشعب. هذا هو. وذكر هنا فضل هذا الأمر على هذه الأمة، أن يهوديا قال لعمر الخطاب: آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت عشية عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوم عرفة ويوم جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم حجته كانت يوم جمعة، ومع ذلك لم يتخذ هذا اليوم عيد، لأنه ليس من المشروع أن يتخذ عيد. ولكن عمر رضي الله عنه بيّن لهذا اليهود بأنه قد فطننا لهذا الفضل العظيم الذي تفضل الله بعلينا، وهو نزول هذه الآية. هنا في سؤال، لماذا قال الله عز وجل في الدين اليوم أكملت لكم دينكم وبالنعمة قال وأتممت عليكم نعمتي؟ أكملت أتممت، أليس هناك فرق في اللفظ؟ أكيد في فرق أيضا في المعنى. ففي الدين قال أكملت وفي النعمة قال أتممت. قالوا أكملت لأن بلغ الكمال لن ينزل شيء بعد ذلك، وأما النعمة فما زالت نعمة الله تترى، أتم الله النعمة لكن وقع عن الشيء تمام أتمه وهو ما زال قابل للزيادة، فنعم الله ما زالت تزيد، وإن الله أتم النعمة لكن أيضا هي قابل للزيادة، بينما أكملت كمل الشيء فما في مجال للزيادة. الدين كمل كامل، ما أنزل الله دينا لتقرب به العبد الله عز وجل مثل هذا الدين، وجعل الله كاملا. وذلك نحن لا ننتظر أن تأتي أحكام مثلا من الرؤى، واحد يرى في المنام شيء فيسقط شيء من الإسلام أو يزيد فيه شيء أو يوجب على الناس أو لا، لا ما في. الرؤى جزء من النبوة، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من الرسالة، وبين التعبيرين فرق. الرؤى قال ليش جزء من 40 جزءا من النبوة، وفي لفظ 46 جزءا من النبوة، ولم يقل من الرسالة، وبين الأمرين فرق. فقد يرى الإنسان رؤيا هي عبارة عن إشارة يبشر بها، أو نذارة ينذر، أو تذكير لشيء نسيه، أو تنبيه لشيء غفل عنه، هذا معنى الرؤى. الرؤية من الله عز وجل، يرى إنسان ما يسره أو ما يحذره، أو ما هي بشارة لغيره أو لبعض الأموات أو لبعض الأحياء، أو تحذير أو تنبيه أو تذكير، هذا الذي يعني حد الرؤية، وما كان في هذا المعنى. أما رؤية حكم جديد أو نسخ لحكم ثابت أو استحباب أو إيجاب أو كراهة أو تحريم، لا. لماذا؟ لأن الدين الله يقول عنه اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا قال جزء من النبوة ولم يقل جزء من الرسالة، فكمل الدين بفضل الله عز وجل. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فيا عجبا ممن يبحث عن غير هذا الدين، دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضي لنا دينا، فلماذا يبحث عن غيره؟ أيظن بأن هذا الدين ليس صالحا لكل زمان ومكان، أو لقوم دون قوم، أو لقرن دون قرن، أو لبلد دون بلد، أو لقارة دون قارة، أو لجنس دون جنس، هكذا يظن بدين وصفه الله بهذه الأوصاف؟ ماذا قال؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن القصور في الناس ما يبحثون عن هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لعباده دينا. نحن لا نحتاج إلى تشريعات وقد كمل الله الدين، وإنما نحتاج أن نبحث عن هذا الدين الذي دخل فيه ما ليس منه من البدع، من الشركيات، من الخرافات، من السحر، من الروايات الباطلة، من الحديث الموضوعة، من الإسرائيليات، دخل فيه ما ليس منه. فمهمتنا أن نبحث عنه وأن نصفيه مما علق به ومما أضيف إليه، لا أن نشرع دينا آخر، كلا، بل الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا الحديث هذا مروي 64، وفي رواية 74، وفي رواية على الشك. ما معنى على الشك؟ يعني قال أحد الرواة فيه الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فمروي بالجزم هو في البخاري 64، ومروي بالجزم في مسلم 74، ومروي أيضا 64 أو 74 على الشك. من حيث الأرجح حديث البخاري أرجح، فصحيح الحديث في صحيح البخاري 64، لكن الشيخ وجه توجيه آخر يقول لا منافاة بين 64 و 74، هكذا ذهب المؤلف وهكذا تابعه الشارح. يعني قال أن كان 64 ثم ما زال يزيد شعب فبلغ 74. واضح؟ هكذا يقول، والله تعالى أعلم. لكن الذي يظهر أن في ترجيح، وأن الراجح هو 64، وذاك أتى بالجزم وهو في البخاري، والبخاري أصح من مسلم، لا سيما جاءت رواية فيها شك 64 أو 74، فهذه بما أن فيها شك، وهذا عند البخاري وهذا عند مسلم، فالذي يرجح بأنها 64، وليس المراد أنه 64 ثم ما زال يزيد. كما بدأ الإسلام، بدأ إيش؟ بالتدريج، كان شعبه أقل في بدايته، ثم بدأ يزيد يزيد حتى تم، حتى قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. بعد شوي خل نخلص شوي، آخر درس نعطي مجال للأسئلة. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قيل له لم تسمي لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفق ولو
تفقدت، وإن لم تذكر لنا،
وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها، ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الثالث: الغيرة من الإيمان. وفي الرابع: البذاذة من الإيمان. وفي الخامس: حسن العهد من الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان.
نعم. طبعا بعض العلم حاول أن يجمع هذه الشعب وألف فيها، مشهور جدا كتاب البيهقي اسمه ماذا؟ شعب الإيمان. حاول يعني يجمعها ويبلغ فيها هذا العدد، فجعل الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، بر الوالدين شعبة، صلة الأرحام شعبة، هكذا سردها سردها يجمعها من الأدلة. واضح؟ في بعض الشعب صرحها يعني بالتصريح، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، كإماطة الأذى، قالوا إماطة الأذى شعبة من الإيمان، قال حسن العهد مثلا من الإيمان، قال البذاذة من الإيمان. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الإمام رحمه الله: ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها، قد جمع الحليمي هذه الآثار واحدة تلو الأخرى في كتابه شعب الإيمان. وقد أحسن الحافظ البيهقي رحمه الله في الجامع لشعب الإيمان، حيث شرح هذه الشعب وبينها شعبة شعبة حتى أوصلها إلى 70 شعبة كما جاء في الكتاب والسنة.
البضع يعني ما بين 93 أو 13 وقال البضع. نعم. في بضع سنين. نعم.
وقوله رحمه الله: ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعلها جزءا من الإيمان، فدل على أن العمل جزء من الإيمان. وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء جزء آخر من الإيمان. الحياء أصله من عمل القلب، وإماطة الأذى أصله من عمل البدن. وفي الثالث: الغيرة من الإيمان. الغيرة أمر قلبي له آثار. وفي الرابع: البذاذة من الإيمان، هذا عمل بدني. وفي الخامس: حسن العهد من الإيمان. وقوله: فكل هذا من فروع الإيمان، دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان له أصل وله فروع. انتبهوا إلى هذا التقسيم المهم: إذا ذهب الفرع لم يذهب الأصل، وإذا ذهب الأصل لم ينفع الفرع. فإذا أعمال الإيمان منقسمة بهذا الاعتبار إلى قسمين: أصل الإيمان وفروع الإيمان. وهناك مؤلف للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعنوان أصول الإيمان، ذكر فيه التوحيد والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل ونحو ذلك. فإذا هناك شيء يسمى أصول الإيمان، وهناك شيء يسمى فروع الإيمان. وهذه الفروع منقسمة إلى قسمين: فروع واجبة وفروع كمال واستحباب. على هذا أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة: كلمة الإيمان عند أهل السنة والجماعة تساوي العمل. ما من شيء إلا هو داخل في العمل: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كله عمل. والعلم عمل عند أهل السنة والجماعة، كونك تعلم أن الله ربك هذا عمل عند أهل السنة والجماعة، لكنه من عمل القلب. فالإيمان يساوي العمل، لكن العمل منقسم إلى أقسام: أصول وفروع واجبة وفروع مستحبة. ولا يأتي أحد يغالطنا ويقول لنا: ماذا تقولون إذا ذهب بعض العمل؟ هل يذهب؟
طيب، الآن الإيمان قول وعمل، القلب أعمال، يعني يعتقد الحق، يخشى الله، يحب الله، يحب رسول الله، يحب المسلمين، يبغض المشركين، هذه أعمال قلبية. واللسان أيضا أقوال، وتسمى الأقوال والأفعال أعمال. قال جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يدخل في هذا ماذا؟ يعمل الأفعال والأقوال. يعني لو واحد قرأ القرآن أليس هذا عمل صالح؟ شيخ، قراءة القرآن عمل صالح ولا فعل صالح؟ المشي المساجد فعل صالح ولا قول صالح؟ المشي المساجد عمل صالح. العمل يشمل الأفعال والأقوال، عشان نعسان نصحيك شوي. والدليل بما كنتم تعملون، هم كانوا إيش يفعلون ويقولون، صح؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل يعني يفعل ويقول، حتى القلب له أعمال. فإذا قيل عمل فيشمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، واضح؟ واضح ولا لا؟ أي أفعال وأعمال، ويقال أقوال، لكن كلمة عمل تشمل الأفعال والأقوال. وهذا أيضا الأعمال، أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال جوارح. نعم، خليك معنا شوف. إذا نعسان غير مكانك.
لا
خلنا نشوفك، عم تابعك ترى. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ولا يأتي أحد يغالطنا ويقول لنا: ماذا تقولون إذا ذهب بعض العمل؟ هل يذهب الإيمان أو يبقى؟ تريث واسأله: ما مقصودك بهذا البعض؟ إن كان هذا البعض أصلاً فلا ينفع الباقي، إن كان هذا البعض فرعاً واجباً فلا يذهب أصل الإيمان، إن كان هذا البعض فرعاً مستحباً فلا يذهب الإيمان الواجب. فكن دقيقاً، لا سيما وأن الناس اليوم يبحثون عن الزلات، حتى إن بعضهم يفتش في كلام الأئمة لعله أن يقف منه على زلة، حتى يتتبع عثرات العلماء الأئمة الهداة الذين خدموا الكتاب والسنة، مثل الإمام الألباني رحمه الله، فيأتي متعجرف ويقول: هذا كلام الألباني كلام إرجاء. نقول: كلام الألباني لا يفهم من موضع واحد. مثلاً يأتي شخص ويقول: الإمام أبو عبيد المرجئ. لماذا؟ يقول: لأنه يقول كل هذا من فروع الإيمان. نقول: يعني ما وجدت إلا هذه العبارة في الكتاب؟ كلام العلماء يؤخذ كلاً لا بعضاً، فلا بد أن ننتبه لهذه المسائل. يأتيك شخص متحذرق ويسألك: إذا ذهب العمل كله هل يذهب الإيمان أو لا يذهب؟ عندنا أن الإيمان يساوي العمل، إذا لم يوجد العمل كيف يوجد الإيمان؟ لكن هو في ذهنه العمل شيء معين، انتبه، ليس الذي في بالك. أنت في بالك العمل يساوي الإيمان، أصول وواجبات وكمالات، وهو يمكن أن يكون في ذهنه والحكم بما أنزل الله مثلا، لا تدري. إذا ترك الحكم بما أنزل الله ترك العمل، فإذا يذهب الإيمان، هذا في ذهنه. فلذلك ينبغي التنبه لألفاظ المتحدثين وإلى أغلوطاتهم، وأنا أسميها أغلوطات، يريدون من وراء هذه الأغلوطات التفرقة بين علماء الأمة، وتفرقة شباب المسلمين، وتفرقة أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار، حتى يخلو لهم الجو. ولا أستبعد أن يكون هؤلاء السؤال الذين يسألون مثل هذه الأسئلة يريدون من وراء ذلك مآرب أخرى، أو يكونون مدفوعين أو مندفعين، أيا كان فأعمالهم شنيعة. فإن كون الإنسان يوجد الفرقة بين أهل السنة والجماعة هذا في حد ذاته بلية من البلايا ورزية من الرزايا، يتحمل اسمها في الدنيا والآخرة. كن يا عبد الله لبنة بناء ولا تكن معول هدم، كن ناقل خير ولا تكن ناقل شر. إذا لم تستطع أن ترمم شر خلق تصورته ولا وجود له فلا تكن هادما. وكثير من البلايا تأتي من قبل طلبة العلم الذين يريدون التزلف والتقرب إلى العلماء بهذه الطريقة: قال فلان كذا وقال فلان كذا. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: إن فلانا يقول فيك كذا. فقال له: ما وجد إبليس رسولا إلا أنت؟ والإمام أحمد رحمه الله قيل له: أنروي عن محمد بن علاء بن كريب؟ قال: نعم. قيل له: لكنه يتكلم فيك. قال رجل صالح ابتلانا الله عز وجل به فماذا نفعل؟ هذه أخلاق العلماء. لذلك ينبغي أن نتنبه، والله الذي لا إله إلا هو الذي يقول عن الألباني رحمه الله أنه مرجئ، فهو كما قال فقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحد رجلين، إما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف الألباني. هذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين إحسان ظن، وإلا فإن المسألة محتملة ثلاثة: إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني، أو يريد الإضلال والتفرقة بين المسلمين. وإلا فلماذا يقول هذا الكلام ما دمت لا تعرف الإرجاء؟ ما دمت لا تعرف الإرجاء لماذا تتكلم؟ وما دمت لا تعرف الألبانية لماذا تتكلم؟ فهو هوى المتبع. نقول هذا الكلام يا إخواني لأن الدفاع عن أئمة السنة مثل الألباني وابن باز وابن عثيمين، والدفاع عن علماء الأمة دفاع عن الدين يا إخوان. وإذا نحن لم ندافع عن علمائنا ومشايخنا فلا خير فينا. يتكلم في علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ونسكت، فماذا تركنا لأهل البدع؟ كوننا نرى رجلا رافضيا أو معتزليا أو مرجئا ظاهرا أو علمانيا يتكلم في أئمة السنة لا يستغرب، لكن أن يظهر الرجل وينتسب إلى السنة ويدعي أنه طالب علم ويتكلم في أئمة السنة تحت مسميات مختلفة همزا ولمزا وغمزا، فهذا يقول عن الألباني إرجاء. ما عرفت الإرجاء ولا عرفت الألباني، إنما تريد أن تتسلق على ظهورهم. ويقول عن ابن باز ما يعرف يربي كما يقول عنده النطيحة وعنده المتردية. ابن باز ما يعرف يربي، ما عرف يربي، وأنت تعرف تربي أنت وأمثالك. ويأتي آخر ويقول ابن عثيمين عنده كل الناس أخلاق، اتق الله في نفسك، خف الله عز وجل. هذا القول قريب من قول الخوارج والروافض الذين قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف يربي، مع الفارق في التشبيه. هذا كلام خطير يا إخوان. الذي جعلني أقول هذا الكلام ويحزن قلبي ويدمع عيني أن يتكلم في أئمة الزمان وأحدنا ساكت. إلى متى؟ هم أئمة السنة ومصابيح الدجى، حشرني الله وإياكم معهم.
حشر الله وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم. إحنا ما نعلم يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ماذا يحشرهم الله عز وجل، لكن نحسن بهم الظن جزاهم الله على السلام والسلام خيرا. لكن الأصل أن واحد يسأل الله أن يحشره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقينا على حق، وهؤلاء أئمة وعلماء نحبهم ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة وأن يرفع درجاتهم. عظم البلاء في الكلام في العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس منا من لم يعلم لعالمنا قدره. العلماء ورث الأنبياء، والانتقاص منهم طعن بالشرع. يعني بعض الناس إذا أراد أن يصد عن الشرع طعن بأهل الشرع، كما فعل المنافقون لما طعنوا بالقراء، قراء النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي كانوا يقرؤون القرآن، يريدون بذلك صد الناس. لأن الناس إذا ضعفت ثقتهم بالعلماء إلى من يلجؤون؟ إلى الجهال. إذا وصف أهل العلم بأنهم يعني علماء سلاطين، وأنهم أكلوا الدنيا، وأنهم يسكتون عن الباطل، معنى هذا الناس ستضعف ثقتهم بالعلماء، وحينئذ إما أن يفتنوا أنفسهم أو يذهبوا إلى الجهال، وهذا أمر خطير جدا. الله المستعان، الله المستعان. بعض الناس يعني من لم يكف الحكام يسميه مرجئ، المرجئ أو المرجئ، هذا مش فاهم معنى الإرجاء. وفي الوقت نفسه لا ينكر عبادة القبور والبدع، طيب هذا إرجاء. الذي يرى الشرك ولا يعتبره شيئا، هذا الشرك عنده ليس بمعصية، أو أنه لا يحرك فيه ساكن، أو ليس هذا وقته أن تتكلم بالتوحيد والشرك والسنة والبدعة. ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ترى معنى لا إله إلا الله التوحيد، محمد رسول الله الاتباع، والشرك يناقض التوحيد، والابتداع يناقض الاتباع. فالشرك والبدع تناقض أو تنقص على الأقل في التوحيد في إيش؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو أصل الإسلام، بعث الله الرسل جميعا للدعوة إلى لا إله إلا الله. فإذا قامت الدعوات لا تتكلم بالتوحيد ولا تعتني به، ثم يسمون من لا يكف الحكام مرجئا، يعني المعاصي والمخالفة الشرعية فقط عند الحكام. يعني حتى الحاكم لو كان يعبد القبور أو كان صوفيا أو كان مبتدعا هذا عندهم لا شيء، المهم أنهم ينافسهم على الكراسي، يريدون إزالة الحكام ولو هذا الحاكم دعا إلى لا إله إلا الله وتمسك بها ونشر التوحيد ودافع عنه، أيضا لا يعجبهم، لازم هم اللي يتشكلوا الحكم. فهؤلاء قصدهم الدنيا فحسب، لا يغرك كونهم يضحون بأموالهم وأنفسهم، ومنهم من يفجر بنفسه ومنهم من يرسل أولاده، لا يغرك ذلك. حتى الكفار يفعلون مثل هذا، ما في كفار يقاتلون، ما في كفار ينتحرون، حتى العمليات الانتحارية اللي يسموها زورا استشهادية هذا أول ما جاءت من اليابان في الحرب العالمية، هم اللي اخترعوا موضوع إيش العمليات الانتحارية، ثم هؤلاء حرفوها سموها عمليات استشهادية. فظن البعض أن هؤلاء بما أنهم أحدهم يجود بنفسه، تصور قطع نفسه يرتدي حزام الناس لا أمل أن يعيش، ميت ميت مئة مئة المئة، فيظن هذا شدة التضحية وكثرة ما عندهم التضحيات دليل أنهم على الحق. لا، منذ أن قام الصراع والجهاد والقتال بين المسلمين والكفار، الكفار أيضا يقاتلون. الله يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون الله ما لا يرجون. حتى الكفار كانوا يقاتلون، ولا كيف يكون الجهاد بين المسلمين وبين الكفار إذا ما كان الكفار يقاومون ويجاهدون؟ صح، حتى الكفار يقاتلون ويواجهون ويتقدمون، وعندهم شجعان وعندهم فدائيون وعندهم ارتحاريون حتى الكفار. العبرة أنك تكون على الحق، لا أنك تتحمس أو ترفع صوتك أو تظهر الغيرة تكفر الناس، لا، العبرة أن تكون على الحق متمسكا به، ولو كنت جبانا ولو كنت ضعيفا ولو كنت أعمى ولو كنت أعرج ما تستطيع أصلا تجاهد، لا حرج عليك، وإيمانك صحيح وجهادك صحيح، وقد يكون الجهاد بالصبر وقد يكون الجهاد بالكلمة وقد يكون الجهاد بالتعليم، بل أن العلم أفضل من الجهاد، لأن الجهاد يفتقر العلم، لأن كل عبادات من أول إلى آخرها الجهاد وغير الجهاد والصلاة والوضوء كل لابد أن يكون على علم، لكن ليس بالضرورة الإنسان عنده علم ويتعلم العلم ويجاهد، قد يكون أعمى وهو من العلماء صح ما يجاهد ليس عليه أصلا جهاد، ومع ذلك قد يكون هذا العلم من امرأة والمرأة غير مخاطبة بالجهاد، الجهاد والحج، ومع ذلك تطلب العلم. فكل شيء يفتقر العلم، وليس الجهاد ولا غير الجهاد يستغني عن العلم، لكن بينما هناك كثير من العبادات ممكن تكون فروض كفاية ونحو ذلك. المهم أن طعم العلماء أرادوا هو صد الناس عن العلم وعن التعليم، والناس إذا طعم بعلمائهم لجوا إلى الجهال، وعظمت حينئذ البلية، عظمت حينئذ البلية، نسأل الله العافية. وما ضاعت الأمة الآن من المظاهرات ومن الثورات ومن سفك الدماء ومن تفرخها إلا بسبب الجهل. وقد يأتي إنسان جاهل، جهل مركب، ويظن هو على الحق، فيظن طعن بالعلماء ووصفهم بأقبح الأوصاف هذا من الشجاعة وهذا من الصدق، بخلاف العلماء، العلماء عندهم حكمة، يعرفون متى يتكلمون ويعرفون متى يسكتون، ويعرفون قد يكون المصلحة في الكلام وأحيانا يكون المصلحة في السكوت، ولا لا؟ ها؟ حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، يتكلمون حين يكون الكلام فيه المصلحة والحكمة، ويسكتون حين يكون السكوت هو فيه المصلحة والحكمة. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبه الحديث عمار: ثلاث من الإيمان، الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام إلى العالم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم. فذكر صفتهم، ومنه أيضا قوله: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين
إيمانا. الحديث فيه ضعف، هذا حديث: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. ثم قال: بل قوم يأتون بعدكم. هذا فيه ضعف الحديث. نعم.
قال: ومنه أيضا قوله: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صريح في أن الإيمان يكمل أو وأنه يكون ناقصا، وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة.
وجه الدلالة لما قال أكمل، هذا اسم تفضيل، لأن فيه واحد عنده إيمان وفي واحد عنده أكمل، صح؟ ليس كذلك؟ الناس تفوتون في إيمانهم وفي أخلاقهم. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا دليل على أن الإيمان والدين والتقوى تفوت فيه الناس ولا لا؟ أكرم عند الله من؟ الأتقى، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أتقاكم. إذا في تقي في أتقى، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال: إذا الإيمان فيه أكمل وفيه كامل وفيه ناقص وفيه معدوم. إذا الناس بالنسبة للإيمان أربعة أقسام: الأول من عدم الإيمان وهو الكافر والمشرك والمنافق، الثاني من معه أصل الإيمان أو الإيمان الناقص وهم عامة المسلمين، الثالث ومن معه الإيمان الواجب وهو الإيمان الكامل، الرابع من معه أكمل الإيمان وهم أهل الإيمان المطلق وهم أهل الإحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. قال الشارح حفظه الله تعالى: حديث لا يؤمن الرجل الإيمان كله نفي الإيمان إذا جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون على أمر مستحب، وإنما يكون إما في أمر من واجبات الإيمان وإما في أمر هو أصل الإيمان. أنت تحتاج إلى فرقان لتعرف هل ما بعد النفي هو أصل للإيمان أو هو من واجبات الإيمان. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وهو قال من بات شبعان وجاره جائع. عرفنا أن المنفي الآن هو الإيمان الواجب. ولما قال الله عز وجل في الآية: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، علمنا أنهم لما كفروا ببعض انتفى عنهم أصل الإيمان.
انتفى عنهم أصله.
صلى الله عليه. علمنا أنهم لما كفروا ببعض انتفى عنهم أصل الإيمان، فالإيمان الباقي الذي قال الله عنه: فتؤمنون ببعض الكتاب، هذا غير مجد، لأن انتفاء الأصل لا تبقى معه الفروع أو الأصول التي لم يكفر بها. ولما قال الله عز وجل أيضا: لا تجد
يعني
قوم،
يعني كفر ببعض الأصول وآمن ببعض الأصول، فمصيره أنه كافر. يعني فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، طيب هو آمن بالله لكن كفر ببعض الكتاب، فماذا يعتبر إيمان بالله؟ باطل، صح؟ نعم.
قال: ولما قال الله عز وجل أيضا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، علمنا أن من يحب الكفار لدينهم لا يكون مؤمنا، لأن الله نفى عنه الإيمان. فإذا لا بد أن ننتبه، إذا جاء نفي الإيمان فما بعده إما أن يكون أصلاً من أصول الإيمان فنفيه نفي للإيمان، وإما أن يكون واجباً من واجبات الإيمان، ونفي الواجب لا يلزم منه نفي الأصل، فهذه مسألة مهمة. هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر وابن عمر تعلم منه أن الإيمان الواجب والكامل لا يتم إلا بترك الكذب مازحاً وترك المراء. إذا كذب الرجل ينقص إيمانه، لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما قال آمنوا وقال كونوا مع الصادقين، علمنا أن ما بعد آمنوا من خصال الإيمان إما واجب وإما أصل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا أصل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا واجب.
حسبك، لك القدر، الله تعالى أعلم. تفضل حبيب، عندك سؤال؟
لا شيخ، هل المقصود بضع 60 أو بضع 70؟ مثل طلوع الجبل المستقلم 70 مرة يعني؟
لا، ليس على سبيل المبالغة، على سبيل التحديد. هو بضع 60 شعبة. نعم، تفضل. يعني التقلل، يتقلل الإنسان بالثياب بالطعام بالأثاث، البذاذة.
هل يمكن أن نطلق العقيدة والإيمان إطلاق واحد يعني نفس الشيء ولا بينهما فرق؟
يقال عن العقيدة إيمان الإيمان عقيدة، لكن العقيدة تطلق ورد بها كما يعتقد الإنسان، حتى الباطل قال عن العقيدة، لكن من ما كان باطل ليس بإيمان. واضح؟ الاعتقاد ما اعتقد الإنسان في قلبه وجزم في قلبه، حتى لو اعتقد الوثنية أو اعتقد التثليث أو اعتقد مثلا كفر الصحابة أو اعتقد عبادة وتقديس الأبقار، أيضا عقيدة اسمه. لكن الإيمان لابد أن يكون إيمانا صحيحا حتى يقع عن الإيمان، أو ليس بإيمان إن كان باطلا. نعم.
هل الإيمان أشمل من الإسلام؟
الإيمان والإسلام معنى واحد، الإسلام إيمان والإيمان إسلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا مؤمنا يعني مؤمنا مسلما، فتحرير رقبة المؤمنة يعني مؤمنة مسلمة. لكن إذا جاء الإيمان والإسلام في جملة واحدة فالإسلام يطلق على شعار الدين الظاهرة، تشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. والإيمان معناه إيش؟ الأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. هذا إذا استمع الإسلام والإيمان. واضح؟ لكن يطلق على الدين كله، دين يطلق عليه إيمان ويطلق عليه إسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أي الإيمان أفضل، عفوا يقول أي الأعمال أفضل، يسأل عن العمل فيقول إيمان بالله ورسوله، يسأل عن العمل والجواب إيمان بالله ورسوله. فلما وجدوا أهل العلم وسمى الله الصلاة إيمانا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس، صح، وتوجه فيه إلى بيت المقدس، فسمها إيمانا وهي عمل ظاهر فسمى إيمان. فقال هذا دل على ماذا؟ على أن الإيمان يشمل الاعتقادات والأقوال والأفعال. فقالوا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فلا بد من هذا التفصيل، يطلق الإسلام ويراد به الإيمان، يطلق الإيمان ويراد به الإسلام، يطلق الدين ويراد به الإسلام والإيمان. كل هالكلمات معناها واحد عند إطلاقها، الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى ودين الحق والهدى والخير والاستقامة، كل هذه معناها واحد، إلا إذا اجتمعت في جمل فتعطي هذه معنى هذه معنى. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال هدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.